بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 81 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وكان آخر باب درسناه في الدرس الماضي باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس، وتكلمنا عن بعض ما يتعلق ب آداب الهدية وأحكامها، وبقيت لنا بعض الآداب نتكلم فيها تكملة لشرح الحديث الأخير. قبل ذلك نجيب على سؤالين يتعلقان أيضا بالهدية. يقول: هدية خاتم الخطوبة من الخطيب لخطيبته قبل الزواج، يعني يقصد ما حكمه؟ هذا يدخل في الحديث الذي مر معنا: تهادوا تحابوا، لا شك أن فيه أيضا سبب للمحبة وتقوية العلاقة، وبما أنها مخطوبة فيجوز إهداؤها كما تعارف الناس من الهدايا الجائزة المشروعة والمتعارف عليها بين عند كثير من الناس. فهذه الهدية جائزة لما فيها من أسباب تأليف القلب وأيضا سبب للمحبة بين الزوجين. هل يجوز عمل وليمة للمدير بسبب ترقيته أو أي مناسبة له؟ هي لازك إذا وليمة يعني هدية تعتبر. إذا كان من موظف واحد، إذا كان من موظف واحد يفعل هذه الوليمة لمديره، فهي نوع من أنواع الرشوة أو شبيهة بالرشوة، لأنه له مصلحة مع مديره في ترقيته وإجازاته وتقرير السنوي وغيرها. أما إذا كانت هذه الوليمة من كل الموظفين فهي أيضا رشوة جماعية. هي رشوة جماعية لأنهم كلهم الآن لهم مصلحة مع المدير، فإذا كان موظف واحد فهي رشوة فردية، أما إذا كانت من البقية فهي رشوة جماعية. ونتكلم عن هذه من أنواع الهدايا، نذكر الدليل عليها. في الدرس الماضي ذكرنا، تكلمنا عن 9 مسائل في الهدية. الآن مسألة جديدة: الحكم إذا مات المهدى إليه قبل وصول الهدية. مسألة مهمة. واحد: هذه هدية لفلان، قبل أن يستلم فلان توفى، فما حكم هذه الهدية؟ قال جمهور أهل العلم أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها، أو يقبضها وكيله، يقبضها وكيله. فهذا قول جمهور أهل العلم، بأنه إذا قبضها أو وكيله أو الرسول الذي أرسل إليه الآن استلمها حتى يوصلها لفلان وفلان مات، فهذه تعتبر لورثته، تعتبر لورثته. أما إذا كان لا زال هذه الهدية وضعها عنده ويريد يعطيها فلان، وفلان هذا مات وهو لا يعلم عن هذه الهدية، فالآن يهدي من ومات يهدي من، فتبقى عنده بنيته يتراجع عنها. أيضا مسألة مهمة من الفقه في الدين، أن الهدية للأقرب أفضل من قرابة النسب، قرابة الجوار أيضا. أجرها أفضل وأقرب. وهذا من الفقه في الدين، في الأعمال الصالحة، في القرب إلى الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأحيانا بعض الأمور أو الصدقات أو الهدايا أو الأفعال الخيرية، الإنسان إذا كان فقيها ممكن يعطيها شخص يحصل على أجر وثواب أكثر مما يعطيها الثاني. فالهدية للأقرب أفضل، للأقارب، للأب والأم والأخ والأخت، هذه الهدية أفضل وأكثر أجر من الهدية للجار، والهدية للجار أفضل وأفضل مما أعطاها واحد ثاني، الجار البعيد، من ناحية الأجر والثواب نتكلم، إلا إذا دخلت يعني عوامل أخرى، أسباب أخرى، نيات أخرى. هذا من الفقه في الدين. قال في الصحيحين أن ميمونة أعتقت أمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. شوف الدليل في الصحيحين الحديث، هي اعتقت الأمة هذه ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك، أعظم من أن تعتقي هذه الرقبة لو أعطيتها أخوالك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من نفس من قريش ميمونة بنت الحارث، يعلم أن أخوالها يحتاجون وفقراء يحتاجون لمن يخدمهم لأمة. فالفقيه يعرف أين يضع صدقته، أين يضع هديته، لأن كل الأعمال الصالحة كل واحد يريد الأجر العظيم، يريد الحسنات الأكثر. فمن الفقه في الدين أيضا إعطاء الهدية. حتى في البخاري تقول عائشة: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. شوف، أقرب باب من الجيران الهدية أكثر أجر وثواب من الثاني والثالث. هذا من الفقه في الدين بالنسبة لأحكام الهدية. الآن نتكلم في أنواع الهدايا. هدية الأعلى والنظير، يعني الأعلى في الجاه والمنصب والمال، واحد أعلى منك، مثلا مديرك يهديك أنت الموظف الذي عنده، أو المعلم يهدي التلميذ. شوف، الأعلى إلى الأقل، الكبير يهدي الصغير، شيخ العلم يهدي طالب العلم، من الأعلى إلى النظير. هذه الهدية مستحبة شرعا إذا كانت لوجه الله عز وجل، وليست من الرشوة، وليس فيها محظور شرعي، وليس فيها محظور شرعي، لأن فيها إكرام وتحبب وصلة. ويقصد هذا الأعلى عندما يهدي هذا يقصد تأليف قلبه وتأكيد الصحبة والمحبة، ليس له مصلحة مع هذا الصغير، خدمة يقدمها له. عرفنا هذا المسألة، هدية الكبير للصغير جائزة. هدية الوالدين، هدية الوالدين لأولادهم أيضا، هذه أمرها واضح ومعروف وجائزة، ما فيها خلاف. هدية الخطوبة، هذه إجابة على السؤال، فهي أيضا جائزة ومشروعة، لأن سبب للتأليف بين القلبين، بين المخطوبين، وتكون ذريعة لتكملة أمور الزواج وعقد الزواج، فهي مطلوبة. أما حكمها بعد ذلك لو اختلف ولم يتم العقد، هذه من مسائل الفقه الإسلامي، هل يردها ولي البنت هذه أم لا يردها، ولا فيه الكلام الهدية أو الشبكة أو غيرها، ففي كلام عند أهل العلم. إذا كان السبب من المخطوبة أو من وليها فيحق، بل يجب إعادة هذه الهدية إلى الخاطب. أما إذا كان السبب هو لا يوجد سبب شرعي فلا يجب رد هذه الهدية، هذا تفصيل تجدونه في كتب الفقه. هنا هدية مهمة ومسألة مهمة، الهدية لقضاء الحاجة المباحة، الهدية على الشفاعة، واحد يشفع لك في توظيف مثلا أو في أمر من الأمور الجائزة شرعا، يتوسط لك عند ناس أو عند هنا أصل الشفاعة هذه مطلوبة شرعا إذا كانت لوجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه فلينفعه، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اشفعوا تؤجروا، لك ثواب على هذه الشفاعة وهذه الوساطة إذا كان ليس فيها محظور شرعي. والله عز وجل قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني حظ منها، له أجر من ورائها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني إثم شفاعة سيئة. فأصل الشفاعة جائزة إذا كانت لوجه الله. إذا اشترط الشافع الهدية هذه قال أنا ما بشفع لك إلا مقابل 1000 درهم أو ساعة ذهب أو ساعة من الساعات المباحة، فهذه جائزة إذا اشترط فهي جائزة، إذا لم يشترط الأفضل أن لا يأخذ هذه الهدية، أن لا يأخذ هذه الهدية لأنه ليس من المروءة، ليس من المروءة أنت الآن تشفع لأخيك المسلم عند أحد الناس وجاب لك هدية، فالأفضل أن لا تأخذها لأنها ليست من المروءة، لكن لو أخذتها يجوز يجوز. من نصر، قال ابن حزم، من نصر آخر في حق أو دفع عنه ظلما ولم يشترط عليه فأهدي إليه مكافأة أو أهدى إليه مكافأة فهذا حسن، إذا لم يشترط لا نكرهه لأنه من جملة شكر المنعم وهدية بطيب نفس، وما نعلم قرآنا ولا سنة في المنع من ذلك. هذه بالنسبة للهدية. هدية القاضي لا ينبغي، بل هي رشوة واضحة، لأن قضية عند قاضي تروح تهديه هذه رشوة واضحة لا تجوز. إذا عندك لا عندك خصومة أو قضية من القضايا، أما إذا ما كان عندك قضية من القضايا وهو تعرفه ويعرفك فيجوز لك أن تعطيه الهدية. لاحظوا يعني التفصيل هو في المصلحة، في الخدمة اللي يقدمها لك هذا الشخص اللي سيأخذ الهدية. وعموما أهل العلم كرهوا للقاضي أن يأخذ الهدايا من الناس، كرهوا أن يأخذها من الناس. هدية الوالي أو الأمير هذه جائزة، الذي الوالي أو الأمير الذي يهدي رعيته، أما العكس أنت تهدي فهذه من أيضا الهدايا التي حرمها العلماء، قالوا هذه غلول لأن هذه الهدية بسبب الولاية فهي رشوة والرشوة خيانة. واستدلوا بقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذه من الهدية من الأصغر إلى الأعلى، سواء والي أو وزير أو قاضي أو مدير أو غيره من أحد الناس وأحد الموظفين، اعتبروها من الرشوة أيضا أهل العلم. هدية المفتي إذا كان موظفا عاما، مفتي إذا كان موظفا عاما أيضا حرمها أهل العلم، لا يجوز لأن أخذ مقابل خدمة مقابل الفتوى. هذه قد تحصل على بعض البلاد، قد يكون الحمد لله بلادنا ما فيها مثل هذه الأشياء. هدية المدرس عرفناها أنها مقابل خدمة أيضا من أنواع الرشوة. هدية الموظف العام أيضا هذه رشوة واضحة ودل عليها الدليل حديث ابن اللتبية رضي الله عنه عندما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فكان الناس يعطون الزكاة ويعطون أيضا هدايا، ولما رجع إلى المدينة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ما لكم هذه الصدقة وهذا هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وارتقى المنبر فقال هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك هديتك؟ ثم قال: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. حديث في الصحيحين، وهو دليل على الرشوة. وأيضا حديث آخر أيضا صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فهذه هدية الموظف العام، لا يجوز أن يقبل الموظف العام هدية ما دام أنه يخدم ويؤدي خدمات للناس عامة، فلا يقبل الهدايا، وهذه هي الرشوة. هذه بعض ما يتعلق بتكملة لبعض الفوائد التي تتعلق بالهدية من الدرس الماضي. نبدأ بابا جديدا في درس الأدب المفرد، في كتاب الأدب المفرد، باب الحياء. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الحياء. قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش، قال: حدثنا أبو مسعود عقبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم. سؤال: إذا أراد أحد رد الإهداء قبل أن يهدي للشخص، كيف يتراجع؟ بنيته يتراجع. أنا في نيتي الآن هذه هدية لفلان، ما أعطاها ولا يعلم عنها ولا راحت، ولا أنا تراجعت عنها بالنية، يجوز. لكن إذا استلمها لا يجوز. مرة معنا في الدرس الماضي لا يجوز الرجوع في الهدية إلا الوالدين فقط، دل دليل على ذلك. قال: نحن لسنا في درس فقه حتى تتوسعون في السؤال عن الهدية. قال: باب الحياء. حدثنا أحمد بن يونس. طبعا الحياء هو خلق من الأخلاق، وتعريفه في لغة العرب: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب منه، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب منه. هذا أمر عيب، هذا أمر محرم شرعا، محرم وعيب عرفا، فلا يفعله، يتغير وجهه أو شكله ثم ينكسر، يشعر بانكسار إذا أقدم على هذا الفعل، فيمنعه الحياء من الإقدام. تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب منه، من خوف ما يعاب به. قد يكون صديق سيء، الشيطان يوسوس له فعل أو قول من الأقوال، فحياؤه يمنعه، لأن هذا عيب، هذا محرم. فهذا هو الحياء في لسان العرب. إذا قالوا فلان يستحي، في يقصدون أنه إذا هناك أمر يعاب منه هو يتغير وينكسر، ما يقدم على هذا الشيء العيب أو هذا المحرم. أما في اصطلاح علماء الأدب والأخلاق، الحياء يقولون خلق يبعث على اجتناب القبيح، خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق، ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق، في حق صاحب الحق. هذا أوسع المعنى الاصطلاحي عند علماء وفقهاء هذا الدين. خلق حياء، خلق من الأخلاق، هذا الخلق يبعث على اجتناب القبيح. إذا الإنسان عنده حياء لا يرتكب الأمور القبائح، سواء قبيحة شرعا أو قبيحة عرفا، يبتعد عنها لأن فيه حياء، وهذا الحياء يمنعه أيضا مما يقصر من التقصير في حق من له حق عليه، في التقصير في حق الله عز وجل والتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقصير في حق الوالدين والتقصير في حق الزوجة، حق الجار، حق الأرحام، حق الأولاد. الحياء، من عنده حياء هذا الحياء يمنعه من اجتناب القبائح والمعاصي، ويمنع أيضا من التقصير في حقوق الغير، في حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق الجار وحقوق الوالدين، لأن عنده حياء. لاحظوا هذا التعريف الآن يبين من الناس ما عندهم حياء في هذه الدنيا، الذين يتهاونون في فعل القبائح والمعاصي ويجاهرون بها، ما عندهم حياء، أو يقصرون في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. حق الإسلام عليك، حقوق هذه واجبة، حق الجار، حق الوالدين، التقصير فيها يدل على أن الإنسان ما عنده حياء. شوف هذا الأمر وهذا الخلق الذي نأخذه من ديننا، كم نحتاج إليه في حياتنا. فهذا موضوع الحياة، ولذلك شوف تأتي الآن الأحاديث تبين لنا عظمة هذا الخلق في هذا الدين، عظمة هذا الخلق في هذا الدين، وأنه من شعب الإيمان. والحديث الأول حديث رواه البخاري في صحيحه أيضا وأبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش، قال حدثنا أبو مسعود عقبة، أبو مسعود البدري عقبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هو الذي أدركه الناس في أيام الجاهلية، في أيام الجاهلية أدركوا من كلام وأخبار الأنبياء والمرسلين السابقين هذه المقولة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي من العتب، من العار، من المجاهرة بالمعصية، من الكلام الفاحش أمام الناس، مما يعاب منه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، افعل ما شئت من الحسن والقبيح، أي تجازى به. ليس معنى أصنع ما شئت افعل عكيفك، لا، أصنع وستجازى به يوم القيامة من الأمور القبيحة. هذا معنى هذا الحديث وكلام الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف عظمة هذا الخلق، فلا بد أن نتربع على هذا الخلق. ومن الناس كما مر معنا سابقا هذه الأخلاق، من الناس من يفطر الله عز وجل عليها، يخلق هكذا، يخلق هكذا، عنده هذا الخلق الحياء من الفطرة، من خلق الله عز وجل، وعند هذا التواضع، وعند هذا الكرم من الله عز وجل. ومن الناس من تؤثر فيه المؤثرات، الصديق السيء، البيئة، بعض الوالدين، بعض وسائل التواصل يؤثرون على أخلاقه، قد يكون عنده حياء لكن بالرفقة السيئة أو بالمؤثرات يروح عنها الحياء، هذا يفقد هذا الحياء. لذلك الإنسان يكتسب هذا الحياء بأخذ الأسباب، ما يأخذ الأسباب يلجأ إلى الله عز وجل أن يعينه على تخلق بهذا الخلق. أولا الاستعانة بالله عز وجل، ثم يأخذ بالأسباب، في أسباب يعني يعود نفسه أن لا يفعل القبيح أمام الناس شرعا، قبيح شرعا أو قبيح عرفا في عاداته، في بلده، في قبيلته، في قريته، هذا أمر عيب ما يفعل، يبتعد، يربي نفسه أن يبتعد عن كل ما يعاب منه، فيرزقه الله عز وجل الحياة
ويتصف بهذا الخلق، وهو علامة من علامات الإيمان، شعبة من شعاب الإيمان، خصلة من خصلات أهل الإيمان، من خصال أهل الإيمان هذا الحياة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي من العتب والعار فاصنع ما شئت من الحسد والقبيح، فإنك تجازى به، تجازى على فعل القبيح وتحاسب عنه أمام الله عز وجل. هذا معنى هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
أيضا هذا حديث رواه الستة، الستة يعني في الصحيحين وفي السنن الأربعة، البخاري ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجة النسائي وابن ماجة، ستة، حديث صحيح بل من أصح الحديث. حديث قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح، سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون. لماذا لا نتكلم عن الرجال؟ لأنهم رجال الصحيحين، رجال الكتب الستة، لا يتكلم كلهم ثقات. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، صح هذا وصح هذا، ليس شك ولا، لكنه صح هذا وصح هذا، صح بضع وستون وصح بضع وسبعون. وأهل العلم يقولون ليس المقصود هنا العدد، ليس المقصود هو العدد، مثل قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 مرة هذا قالوا ليس للحصر، ولكن مهما استغفرتهم فالله لن يغفر للمنافقين، وهكذا قالوا. فالإمام، ولذلك البيهقي رحمه الله ألف كتاب شعاب الإيمان، من رجع إلى الكتاب يجدها أكثر من 300، كلها بالأدلة وكلام أهل العلم من شعاب الإيمان. وهنا بضع وستون، وشعاب الإيمان البيهقي كتاب برجع يعتبر من مراجع السنة الأصلية، لأن روى الأحاديث بالسند، أحاديث فيها شعب الإيمان أكثر من 360 من شعب الإيمان ذكرها في هذا الكتاب. الشاهد هنا: الإيمان بضع وستون شعبة، ومعناها الإيمان بضع وستون خصلة أو قطعة أو جزء أو عمل من الأعمال، كثيرة أعمال الإيمان، ولم يذكر في الحديث إلا أفضلها وأدناها والحياء، ثلاث فقط من شعب الإيمان ذكرت في هذا الحديث، وبقية الأعمال وشعب الإيمان للناس، للعلماء، لأهل العلم يستنبطونها من الكتاب والسنة، لذلك لم يأتي أحد يحصرها. والبيهقي جمع أكثر من 360 كلها شعب إيمان عنده. الشاهد هنا: أفضلها لا إله إلا الله، أعلاها قدرا وأجرا، هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا معبود حقا إلا الله عز وجل. وأدناها، أدنى شعاب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق أمر مستحب. إذن من شعاب الإيمان ما هو فرائض وأركان، لأن من شعاب الإيمان لا إله إلا الله، صلوات المفروضة، صيام رمضان، الزكاة، حج البيت، هذه أعلى شعاب الإيمان، أركان الإسلام، أركان الإسلام. والحياء شعبة من الإيمان. جاء فضل الحياء تحت باب الحياء، فالحياء خصلة من الإيمان، أن عنده الحياء عنده الإيمان، عنده الإيمان، وهذا يدل على فضل الحياء. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي كلاهما قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري مثله. قال أبو عبد الله وكان غندر وابن وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس.
هذا أيضا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي عتبة، كلا ما جاء عند أهل العلم عبد الله أو عبيد الله، عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي عتبة، هو بن أبي عتبة، وجاء بعض النسخ عبد الله ابن عبيد الله، هذا خطأ، الصحيحة هي عبد الله أو عبيد الله، كلاهما أحدهما يروي أو هو شخص، مرة يسمى عبد الله ومرة يسمى عبيد الله مولى أنس، فهذا لا يضر، اسمه عبد الله أو عبيد الله شخص معروف وثقة. ومولى أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد قال، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها، في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم، من شدة حيائه لا يخفي شيئا، إذا تضايق يظهر على وجهه من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، إذا كره شيئا، كره شيئا من جهة الشرع أو من جهة الطبع يعرف من وجهه، يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة شدة الحياء. كان أشد حياء من العذراء، العذراء البكر التي لم يمسها بشر في خدرها، يعني سترها في بيتها، وكان من حياء النساء العرب الأوائل أيام الصحابة رضي الله عنهم، كان لها مكان هو خدر يسمى في البيت، حتى لما يأتي الناس تختبئ فيه من حيائها، من شدة حيائها تستتر في ذاك المكان، هذا هو الخدر. فكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، من هذه العذراء، ومن شدة حيائه أنه إذا كره شيئا يقول عرفناه في وجهه، يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نسعى إلى التخلق بهذا الخلق، خلق الحياء، لأن التخلق بهذا الخلق هو اتباع وتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهم حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: فلما استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قال: فقالت عائشة: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته.
بالنسبة للأسئلة نأجلها إلى آخر الدرس كما تعودنا، وبعض الأسئلة قد نأجلها للدرس القادم لأن تحتاج مزيد من البحث للإجابة عليها. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه الذي قرأه أخوكم، فهو الإمام مسلم في صحيحه. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان ثقة ثبت حجة عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري الإمام قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة تحدثاه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها حدث سعيد بن العاص أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن أن يدخل عنده حاجة أراد أن يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة، نائم على فراش عائشة، جاء في صحيح مسلم: كاشفا عن فخذه أو ساقيه. هذه لابد منها، حديث في صحيح مسلم لكن هنا في رواية البخاري في الأدب المفرد لم يأتي بها لأن هي سبب تكملة القصة. هذه عند مسلم: استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش كاشفا عن فخذه أو ساقيه لابسا مرط عائشة. مرط عائشة كساء صوف يستخدمه الرجال والنساء، لكن هذا المرط خاص لعائشة رضي الله عنها. فأذن لأبي بكر، استأذن أبو بكر عند الباب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل أبو بكر وهو كذلك صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذه أو ساقيه فقضى إليه حاجته. طلب أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قضى لأبي بكر حاجته، ثم انصرف أبو بكر. ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك وهو كاشف عن فخذه أو ساقيه صلى الله عليه وسلم فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس صلى الله عليه وسلم قضى حاجة أبي بكر وعمر وهو مضطجع وهو كاشف عن فخذه أو ساقيه، لكن لما استأذن عثمان جلس وقال لعائشة: أجمعي عليك ثيابك، غطي كل شيء من ثيابك. هذا سيدخل علينا واحد غير عن الاثنين السابقين، هذا معنى الكلام. قال: فقضيت إليه حاجتي. قال عثمان: طلبت حاجتي وقضاها صلى الله عليه وسلم له، ثم انصرفت. يقول عثمان هنا: عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي كثير الحياء، كثير الحياء، شديد الحياء. ليس معناه أن أبا بكر وعمر لا يستحيان، لا، عندهم الحياء، لكن فاقهم عثمان رضي الله عنه بكثرة الحياء، بكثرة الحياء، حتى أنه الملائكة تستحي من عثمان كما جاء في الحديث الذي سيأتي. جاء الحديث: كيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بعد حديثين يأتي الحديث. فعثمان رضي الله عنه حتى الملائكة تستحي منه، لماذا؟ لكثرة حيائه، لكثرة حيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: وإني خشيت أن إن أذنت له وأنا على تلك الحال وأنا كاشف عن فخذي أو ساقي أن لا يبلغ إلي في حاجته، من شدة حيائه لا يطلب حاجته، إذا رأى حالتي وأنا كاشف فخذي أو ساقي يستحي، يستحي، قد لا يتكلم وينصرف، لا يتكلم بحاجته عثمان من شدة حيائه. عرفنا هذا الحديث، وهذا فيه فضل الحياء، وأيضا فضل عثمان رضي الله عنه، فضل عثمان رضي الله عنه وفضل الحياء. فالحياء درجات عند الناس، درجة على قدر الإيمان، وهكذا في الناس درجة أعلى أشد من غيرهم، أكثر من المطلوب منه من ناحية الإيمان. وهذا أمر يكون في بعض الأشخاص بالفعل، في حياتنا نرى بعض الأشخاص ما يتكلم في كل شيء ولا يطلب أي شيء، رغم أنه حق من حقوقه لكن لا يطلبه، أستحي، طبع، طبع فيه. وهذا أمر طبيعي ليس عليه شيء، لكن يأتي الحياة أحيانا مذموم في الشرع، يأتي الحياء ويذم فاعله، ويذم فاعله إذا كان الحياء يمنعه من استيفاء حقوقه، فهذا أمر غير مطلوب. الحياء هنا مذموم، الحياء مذموم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يعاتب يعظ أخاه في الحياء قال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ينصح، يقول له: أنت ما صخت، أنت كثرت من الحياء، حياءك مبالغ فيه، وهو معاه حق هذا الشخص، حياءك منعك من استيفاء حقوقك وأيضا أداء حقوق الآخرين، حياء مبالغ فيه، فهذا مذموم في الشرع، مذموم في الشرع. واضح؟ إذن الحياء من الإيمان في حدود تعليمات الإسلام، في حدود أن الإنسان يستوفي حقوقه وأيضا يؤدي حقوق الآخرين. أما إذا زاد عن هذا الحد فترتب عليه مفسدة، وهي ضياع حقوقه وضياع حقوق الآخرين، والآن يسمونه الخجل، الخجل المذموم، هذا هو الحياء. فهذا التفصيل أمره مهم جدا. وبقي على الأذان خمس، نأخذ حديثاً أيضاً.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه.
نعم، هذا أيضاً حديث أيضا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. هذا الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، إذا وجد عند الإنسان وكان من أخلاقه إلا جمل هذا الحياء صاحبه، وحسنه، جمل صاحبه وحسنه، فلان يستحي، فلان عنده حياء، شوف الناس يمدحونه، يكون جميل بين الناس وحسن، يذكرونه بشيء حسن، يستحي فلان عنده حياء من الله عز وجل، يستحي من الناس، عنده ما كان الحياء في شيء إلا زانه، يعني إلا جمله وحسنه، حسن صاحبه، لأن صاحب الحياء لا يفعل المعايب أمام الناس، لا يفعل، دائما تجده دائما مع الأشياء الطيبة، الأشياء الحسنة، كلامه موزون، أفعاله موزونة بميزان الشرع، ميزان أيضا العرف، لا يخالف، لا يفعل الأشياء اللي فيها عيب. فالحياء جمله بين الناس وحسنه، ولا كان الفحش في شيء إلا شانه، عكس الحياء الفحش، فعل القبيح أمام الناس من الذنوب والمعاصي والمعايب التي هي في عرف الناس وفي عاداتهم عيب، هذا أمر عيب، كيف يفعل هذا الشخص؟ هذا أمر يعني يخدع في المروءة، أمر عيب، أمر يعني منقود، هذا الشيء ما يفعله واحد عاقل، هذا فحش. ولا كان الفحش في شيء إلا شأنه، عيب صاحبه وجعله ناقصا أمام الناس، سيئا أمام الناس، ما عنده حياء، هذا يدل على فضل الحياء وفضيلة الحياء. هنا سؤال: ما صحت مقولة لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء؟ خلق الإسلام نقول الحياء من أخلاق الإسلام، لكن ليس هو خلق الإسلام، الإسلام غير محصور بخلق واحد بالحياء، لا، الإسلام أمره عظيم، كل الأخلاق الحسنة موجودة في الإسلام، فخلق الإسلام الحياء غير صحيح، هي مقولة، لكن نقول الحياء من أخلاق الإسلام، الحياء من الإيمان، هذا أمر مطلوب نص عليه الشرع، الحياء من الإيمان، الحياء من الإسلام. أما مقولة لا حياء في الدين، إذا كان المقصود لا حياء مذموم، لا حياء يضيع فيه الإنسان حقوقه وحقوق الآخرين، أيوة ليس من الدين، هذا أمر مذموم. أما الحياء من الدين، الحياء شعبة من الإيمان، الحياء ما يكون في شيء إلا زانه وحسنه وجمله بين الناس. هذا سؤال يتعلق بالحياء بدرسنا. ما هو الفرق بين الحياء والمداراة والمداهنة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: الحياء ليس له علاقة بالمداراة والمداهنة، لأن الإنسان إذا كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لا يمنعه الحياء من فعل هذا الواجب، لا يمنعه. أما المداراة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المداراة يعني تأجيل الإنكار، تأجيل الأمر المعروف لمصلحة، الآن غير مناسب، هذا الشخص اغتاب في المجلس، الآن لو قلت لا تغتاب الناس تحدث مفسدة، تحدث مضرة في المجلس، وأجل، هذه مداراة بناء على المنكر، لكن بعدين يأجل، هذه مداراة مطلوبة شرعا إذا فيها مصلحة. أما المداهنة لا، مذمومة شرعا، كلا لو تدهن فيدهنون، الله عز وجل قال المداهنة مذمومة شرعا، المداهنة السكوت عن الحق، السكوت عن الأمر المعروف، يفعل المعروف وأنت ساكت، لا تنكر عليه، لا الآن ولا بعدين، بل تجامله، أيوة معك حق، جزاك الله خيرا. بعض الدعاة اللي يدعون ويخرجون يبلغون الناس يرونها على معصية، جزاك الله خيرا، يفعل معصية واجب عليك تنكر عليه، ما تداهنه، ما تسكت، جزاك الله خير، يعني بيستمر على المعصية وعلى هذا الشرك وعلى الطواف بالقبور، ما ينفع هذا الكلام. فهذا هو الجواب على هذا السؤال، نسأل الله يفقهنا وإياكم في دين. في أسئلة عن الهدية، نحن لسنا في درس فقه، تسمحون إذا ما أجبنا عليها، ممكن بعد الدرس صاحب السؤال، ما نريد ندخل في درس فقه، نحن في درس أدب، أعذرونا بارك الله فيكم. وأنا سؤال نأجله للدرس القادم يحتاج إلى مراجعة. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.